أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كمثل إنسان سار في درب بعيد عبر الفيافي والمفاوز، وعانى من الإرهاق، وعانى من العطش، وعانى من الغبار والقتار، يصل إلى ماء رقراق، إلى غدير مليء بالماء العذب، ماذا يصنع؟ يستقي، يشرب، يذهب التعب عن نفسه، يطهر نفسه، ثم يعود جديدا كأنه قد ولد من جديد، أليس كذلك؟ كذلك المؤمن حينما ترهقه مصاعب الحياة وتعلو عليه ما في الدنيا من غبار وقتار ومشاكل، قلبه يتلوث بالغفلة، يتلوث بالحسد، بالحقد، بالعصبية، بالحميات الجاهلية، روحه تتلوث بالمزيد من آثار الذنوب التي يرتكبها حين يصل إلى غدير القرآن. تراه يطهر نفسه، يذهب عن نفسه الرجس، ويذهب عن نفسه الغفلة، ويذهب عن نفسه كل لوث مما تلوثت به نفسه في الدنيا. إخواني، هكذا يجب أن نكون مع كتاب ربنا، نعترف حينما نصل إلى القرآن أننا مرهقون، موزورون، أوزار الذنوب تثقل كواهلنا، أننا ملوثون. الغفلة وهي سبب كثير من الذنوب، والشرك الخفي وهو سبب آخر للذنوب، وأوزار القلب وفواحشه، وأوزار العمل وفواحشه، ما ظهر منها وما بطن. نعترف بأننا كذلك، جئنا إلى كتاب ربنا حتى نطهر أنفسنا. نحن كيف نطهر أنفسنا؟ نحن لا نطهر أنفسنا بالمثاليات. كل إنسان يستطيع أن يدعي بأنه في أعلى مراتب الإيمان والتقوى، ولكن رسول الله سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس الإيمان بالتمني والتظني. إيمان وقر في القلب، يصدقه اللسان، تصدقه الأركان، يصدقه العمل. إيمان أثقل ما في الميزان. نحن في كل يوم، بل في كل لحظة، في صراع. نحن في صراع بين الهوى والهدى، بين هوى النفس وهدى الرب، ولازلنا نحارب هذا العدو الخبيث وهو الهوى. والقرآن الكريم يقول بكلمة واضحة: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس، يعني النفس تهجم عليك، النفس الأمارة بالسوء بأهوائها بشهواتها بعصبياتها بضعفها تهجم عليك، فأنت لا تزال تحاربها. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. في العلاقات الأسرية حقائق كثيرة. أولا، كل إنسان يمكن أن يكون مرآة لك، كل إنسان. هذا الحديث الذي يقول المؤمن مرآة المؤمن، لأن المؤمن الأوضح الأجلى مرآة، وإلا كل إنسان، لأنك أنت تصطدم به فكيف تتعامل معه؟ والقرآن الكريم يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني واحد الفتنة يعني مظهر، الفتنة بمعنى المعناه الحقيقي ما يظهر خبيئة الإنسان، ما يظهر سرائر الإنسان. وكل إنسان فتنة للآخر، الغني فتنة الفقير، الفقير فتنة للغني، الحاكم فتنة للناس، الناس هم أيضا فتنة للحاكم، لأن هناك حقوق متبادلة. فهل هذا الإنسان يستطيع أن يؤدي هذه الحقوق أم لا؟ اقرأ كتاب إمامك الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه في رسالة الحقوق، شوف الحقوق شنو هي وش قد أديت منها. هاي الحقوق هاي فتنة، فتنة يعني اختبار ابتلاء. حينما أنت مع أي إنسان آخر تصطدم، أو خلينا نقول تواجه، إذا ما تصطدم تتواجه مهما يكون، هنا لابد أن تكون عندك ما نسميها باللغة اللي قد يمكن أن أقول باللغة العادية مغامرة نفسية، يعني حالة من الصدمة، حالة من كذا. كيف تتعامل معه؟ قد يكون عدو، قد يكون صديق، قد يكون محب، قد يكون مبغض، قد يكون في خطك، قد لا يكون في خطك، كل هؤلاء فتنة. زين، ولكن لعل أشد الناس فتنة هم من ناحية الشدة وهم من ناحية سعة إطار الفتنة زوجة الإنسان. ليش؟ زوجتك وياك سنة بعد سنة، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة. قال أحدهم وهو مأذون بالنكاح والطلاق شيخ، يقول أنا مكتبي فوق، قالوا فد واحد جاي يطلق زوجتي بس ما يقدر يصعد، قال هذا بعد شو انزل له، قلنا نزلت له شفت واحد فوق 80، كذا شو تسوي؟ قال أنا طلق زوجتي. قلت له يعني بهالعمر؟ قال فد مرة في عمري أريد أقول أنا رجال، أنا صرت رجال. بعد 80 سنة يفكر في أن يطلق زوجته. هذه السنين المتطاولة كل يوم وكل أسبوع وكل مناسبة من المناسبات فتنة، كيف تتعامل؟ هل تؤدي حقها أم لا؟ في الليل أقوم إلهي العاف العاف العاف، عمي زوجتك نايمة هناك مظلومة، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. هاي المظلومة حتى لو كانت نائمة ومظلومة دعائك ما يستجاب. وكذلك الزوجة المحترمة حينما تظلم زوجها نفس الشيء بالنسبة إليها، أنه تدعو وتقرأ وتروح وتجيب. الورع يعني تجنب المحرمات هذا شرط التقوى، يعني أول شيء واحد يكون ورع ثم يعمل عمل الصالحات. هذا من استفيد من قوله سبحانه وتعالى يقول في قصة ابني آدم إذ قربا قربانا تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى شرط قبول أي عمل من أعمالك. فأنا اللي ما عندي تقوى، أنا اللي ظالم الناس، أنا ما مأدي حقوق الناس، البعيد والقريب وظلم ذوي القربى أشد، لأنه خصوصا هاي المظلومة وين تروح وين تشتكي. هاي المرة قصتها قصة الظهار قلت لكم فيها، هي جت يا رسول الله، رسول الله حينما قال لها أنه بالتالي ما نزل القرآن في هذا الموضوع، ما نزل الوحي في هذا الموضوع، في هذا الموضوع وين راحت؟ راحت ذات الصوت اشتكت إلى الله. قرأ لك الآية حتى توجه إلى هالنقطة هاي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قامت تجادل رسول الله مرة ومرتين وقالت أخ أنا شنو ذنبي أنه لا أنا مطلقة أروح أتزوج ولا أنا زوجة لي حقوقي الكاملة على الزوج. الرسول جادلها، هي جادلت الرسول، الرسول حاورها، هنا وين راحت وتشتكي إلى الله. صور يعني هاي المرأة ما عندها مظلومة، ما عندها غير ناصر غير الله. لا تظلم أحد اللي ما عنده نصير إلا الرب. ليش؟ لأن الرب منتقم جبار، خوش ينتقم منك. المحاكم بعد تقدر تستي وياهم كلام غير حقيقي، بس محكمة الرب لا تخطأ. هذه المرأة في البيت ثم الأبناء هي أفضل مرآة، مرآة لعيوبك، مرآة لأخطائك، مرآة لنقاط الضعف عندك. بعض الناس ما عنده خطأ بس ضعيف، عنده نقطة ضعف، إذا يعرف نقطة ضعفه أحسن. تروح من الدكتور يقول أعطيني فحوص شكاب، أريد أسوي شك شامل كامل. ليش؟ يقول أنا أفتهم وين شنو أكو شو زايد قاصر عندي. هاي المرة تعطيك نقاط ضعفك إذا تنتبه. لذلك وقت القرآن الكريم يحدثنا عن قضية اجتماعية كانت موجودة وهي قضية الظهار، وسأبين لاحقا أن هاي القضية هي قضية حقيقية، مو قضية مجرد عادات وتقاليد، لا، بها جوانب حقيقية قد تتكرر. القرآن لما يحدثنا عن هذه القضية ويحدثنا عن الإيمان في نفس الوقت يريد أن يقول لنا ترى الإيمان مو إيمان بالمسجد والله أكبر سبحان الله، إيمان وأنت في الحياة، وأنت في خضم الصراعات، وأنت في خضم المشاكل، ذاك الوقت يتبين إيمانك، هل أنت مقيد بحدود الله أم لا ذاك الوقت. وقلت لكم منهج القرآن الكريم في طرح المعارف الإلهية هو منهج غير منهج الآخرين. هذا المنهج يخليك أنت تعرف ربك من خلال ممارسات، من خلال واقع، من خلال حياة بما فيها من صراعات وما فيها من ضغوط وما فيها من أمور كثيرة. ولذلك نحن نقرأ على قصة الظهار. خلينا أبدأ لكم فد لقطة بسيطة حول الظهار. يعني الإسلام لم يلغي الظهار، ما ألغى، إنما حدده بقوانين. كان يمكن أن يلغي الظهار كما ألغى كثير من العادات الجاهلية، يعني أنواع من البيع كانت الإسلام ألغاها، الربا ألغاه، عقود معينة ألغاها، بس الظهار ما ألغاه كليا، إنما حكم الظهار أقول لكم الآن حكمه حتى تشوفون الإسلام شلون ما ألغاه، ولكن حدده: من ظاهر امرأته وهو عاقل عالم غير هازل وبالغ ولا يحرج المسؤول، وظاهر امرأته وهي في طهر لم يواقعها فيه، في هذه الحالة الظهار تحقق، يعني الظهار أصبح فد واقع حال في مثل هذه الحالة، بس هو يشبه الطلاق. بعدما يتم الظهار الإسلام يخير الفرد، إما طلق ما تريدها أطلق سراحة أو تسريح بإحسان، تريدها ارجع لها، بس مو ترجع لها بلاش، ارجع لها بعد أن تكفر. وماذا أعطي في التكفير في الكفارة؟ أول شيء عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام 60 يوم، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. الخصال الثلاثة هنا مرتبة ليست مخيرة، في صوم شهر رمضان واحد ما صام يوم عمدا فعليه أن إما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم 60 يوما، وإما أن يطعم 60 مسكينا. هذا مخير بين الخصال الثلاث، ولكن في الظهر مرتبة، أولا العتق، بعد العتق يأتي دور الصيام 60، وأما ثالثا فإطعام 60 مسكينا. بس يبدو أول من ظاهر في الإسلام وقصة هذا لا كان عنده فلوس يعطي، ولا عنده خلق يصوم، ولا كان عنده شيء. النبي أعطاه فلوس وراح أعطى صدقة يشكل قام بها. المهم بالتالي كان لازم يقدم شيء، لازم يقدم ويرجع للمرأة. لماذا هذا؟ لماذا الحكم؟ ألم يكن ممكن يقول الإسلام الظهار باطل أصلا وفصلا من رأس باطل؟ لا، قال مو باطل إذا كان هناك توافرت شروط الطلاق، ومن الشروط اللي ما ذكرته وجود شاهدين عادلين، فالظهار تحقق، تحقق فيكون إما وإما. السبب أنه حالة الضجر من المرأة هذه حالة قائمة. الغربيين عندهم كلمة، المسيحيين طبعا مو غربيين كلهم، عندهم كلمة، الكلمة يقول العقد بين شخصين حكم إلهي، يعني إله الله ربط بين هذه المرأة وهذا الرجل، فهذا ما يفسخ شيء، طلاق ما عندهم. لذلك عندهم في المشكلة كبيرة، عندهم حالة من التعليق. الإسلام لا، يأمر بالواقعية، يعني يمكن أن تكون المرأة هي المقصرة، إيش درانا؟ يعني مو فقط نقول الرجل، عادة الرجل، بس قد تكون هي بسبب من الأسباب، هي ضاجت من زوجها بسبب من الأسباب، فالرجل ما يستطيع أن يتحمل. كان سابقا شاب ونشط ويتحمل، الآن ما يقدر يتحملها. فإذا نقول هي برقبتك في أتام أبيت ما يصير، فيمكن هنا أن يقوم بالطلاق. نفس الفلسفة اللي كانت لجواز الطلاق في الإسلام، نفس الفلسفة ونفس الحكم موجودة فيما يرتبط بالظهار. الظهار نوع من الطلاق، فالإسلام ألغاه لأنه هي حالة موجودة، ولكن حدده، قال تظاهرت ما يخالف، تطلق طلق، يقول ما لي أطلق، لا أطلق ولا أرجع لها ولا أعطي كفارة. حاكم الشرع يجبر الطلاق، يقول واجب عليك تطلق. هسه في الأحكام الشرعية اللي نقرأ هنا لم أجد أنا أن حاكم الشرع هو يطلق الطلاق الولائي، أنا ما شفت، ولكن ظاهرا هذا الطلاق الولائي أيضا قائم في مثل هذه الحالات. الرجال عاند، قال ما أطلق، وأخذ لجوء راح إلى نيوزيلندا وعاش هناك براحة، ومرته هنا تتضور، لا هنا حاكم الشرع هو يطلق، فليضرب راسه بالحائط هناك. هاي المرأة هنا وعدها، وترى هناك تتونس وباخذ زوجة وخليها كان معلقة لا تنفق عليها ولا تطلقها ما يصير. هنا الحاكم الشرعي يطلق. الطلاق الولائي يتم بأحد سببين: بعدم الإنفاق وهو قادر على ذلك، أو بالحرج الشديد. هذا بحث خاص. فإذا طلق أو ارجع، لا أريدها ترجع، وما ترجع بلاش، إنما بعد أن تعطيها الكفارة هالخصال المرتبة: الأول عتق، ثانيا الصوم، وثالثا الإطعام. طيب، هذا دليل الدين، هذا دليل أنت تريد مسلم صغير. وفي بعض الأحيان عملية صعبة، واحد من ملوك إيران قديما أفطر يوم من أيام شهر رمضان عمدا، إجا عند عالم العلماء قال شو أسوي؟ قال صوم 60 يوما كفارة لتعمدك بإفطار شهر رمضان. قال سيدنا أخر الإسلام يقول أحد الخصال الثلاثة، قال أحد الخصال الثلاثة مو بالنسبة لك أنت، الإطعام عندك من فلوس الناس تعطيك، وعتق رقبة عندك ما شاء الله، أنت لازم تصوم. عدل بدل، قال أبد، ما تريد تصوم روح، مو مسلم أنت. فتشوفوا إخواني، إذا واحد راح اشترك في نادي، نادي رياضي، بوكسر صار، يحمل أثقال، مصارع أو أي شيء، المدرب قام يدربه، قام الصبحيات مثلا ربع ساعة يركض، هذا شيء يسوي، واصعد انزل، قال أنا ما عندي خلق. قال ما عندك خلق، شرف المحل، تفضل روح، أنت ما عندك خلق جاي في نادي شنو؟ الإسلام تدريب، تدرب نفسك بالصلاة، تدرب بالصوم، تدرب بالزيارة، تدرب، هذني تدريبات، هذني تقوي روحك، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هاي آيات قرآنية تتكرر هاي الكلمة، يعني هدف من الحج التقوى. كنت في سنة من الحج، في الحج أيام حج، واليوم يبدو الذين عرفوا الآن يفيضون إلى وادي الجمع، الله إن شاء الله يرجعهم سالمين غانمين. اجوا ويا الحج، في كل يوم يسوي مشكلة يومية، ويا حجاج يسوي مشكلة. عمي أنت حج جاي حتى تدرب كيف تتعايش ويا الناس، كيف تتحمل الصعوبات. قال سيدنا هذا الحج أنا ما أريده، أنا مرة ثانية أجي أحج، هذا الحج ما أريده. هو تتوفق مرة ثانية؟ من يقول تتوفق؟ هذه حالة إخواني، هذه الحالة. أنت لا تتهرب من الصعوبات، بالعكس هاي الصعوبات في مصلحتك، يعني العمل الصعب، الحج إذا كان صعب، الزيارة إذا كانت صعبة، في مصلحتك. خير الأعمال أحمزها، يعني أصعبها. صعب ليش؟ لأن هذا اللي يدربك، هذا اللي يربيك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يبين: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، يعني يجتمع اجتماع الرجل بامرأته، فمن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا. ذلك، شوفوا الآية، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني تصلوا إلى مستوى الإيمان. مستوى الإيمان غير مستوى الإسلام. مستوى الإسلام يعني واحد يقول أنا مسلم بس ما معلوم مؤمن ومو مؤمن، بالتجربة بالعمل بمواجهة الصعاب الإيمان يدخل في قلبه. ذلك لتؤمن بالله ورسوله. ثم يقول: وتلك حدود الله. تلك حدود الله، الله عنده أحكام شرعية واضحة. يقول هسه إحنا ما نعطي شيء، وهاي مرتي وأرجع لها، ما تقدر. هسه فد واحد عاند، الله يقول له: وللكافرين عذاب أليم. يعني هذا قد يصل إلى مستوى الكفر بعض الأحكام الشرعية، وليس كلها، بعض الأحكام الشرعية. وفي بعض الحالات تحدى الإنسان لرب العزة يصل إلى مستوى الكفر والعياذ بالله. في الحديث الشريف قد يرى الرب عبده على معصية فيقول له عبدي افعل ما شئت فلن أغفر لك، خلاص. هاي مو سهلة، هاي مو سهلة. الله يقول فلن أغفر لك. الإنسان معصية، تلم بالإنسان حسب الآيات القرآنية إلا اللمم. لمم يعني الإنسان يتعرض للمعصية، بس معصية اللي واحد يخطط لها والله ينبهه، فد عالم فد واعظ ينبهه، مع ذلك يصر ويتحدى ربه، أعوذ بالله، هاي معصية ممكن تتحول إلى حجاب بينك وبين الله، وتصل لا سمح الله لا سمح الله إلى مستوى الكفر. وإذا وصل الإنسان إلى الكفر والكافرين عذاب أليم. أنا حديثي إلى هنا أنهي، بس الحديث أرجع إلى أول موضوع اللي حكيته لكم. الموضوع شنو كان؟ أنه ذاك الرجل جاي من طريق بعيد ومثقل بالغبار والتعب والنصب، وصل وين؟ إلى غدير ماي. شنو موقفه؟ موقفه أن يطهر نفسه في هذا الغدير ويرتوي ويجدد شبابه، يجدد حياته، أليس كذلك؟ مثل القرآن الكريم أهل البيت عليه الصلاة والسلام. هاي رحمة كبيرة، رحمة. احنا البشر الله خلقنا ويعرف خلقنا من ضعف، لذلك اعطانا مساحات واسعة للاستغفار، ومن هذه المساحات هذه الزيارات. تروح ليلة عرفة تقرأ دعاء يا شاهد كل نجوى، يوم عرفة تقرأ دعاء، ذاك الدعاء العظيم، دعاء الإمام الحسين، دعاء الإمام السجاد في يوم عرفة أيضا، ذاك الدعاء يعني في قمة العرفان. تقرأ ذني، تزور الإمام الحسين وتطهر نفسك. تزور، مو تزور، واحد يزور زيارة عادية، لا، يزور وهو يحاول أن يطهر نفسه مما لحقها من ذنوب أو من غفلة وما أشبه. هذا إخواني لا تنسون، استفيدوا. إن لله سبحانه وتعالى نفحات، هاي نفحة، نفحة تدري شنو؟ نفحة في يوم حر شديد وإجا مطر، شلون ترتاح أنت؟ هاي نفحة إلهية. فتعرضوا لها، يعني أنت ادخل إذا شفت فد مطر حلو يجي وأنت عندك وضعك يحتاج إلى غسل ويحتاج إلى تطهير ويحتاج إلى برودة، روح داخل المطر، أوقف حتى المطر يشملك. الآن هاي زيارة الإمام الحسين هاي الشكل. وإن شاء الله نحن الذين من الله عليه، يعني هاي من موز غيره، أولا بمعرفتهم، ثانيا بزيارتهم، ثالثا بالحضور في مثل هذه المواسم الحلوة. وإن الله لينظر إلى زوار قبر الحسين. قبل أن ينظر إلى منه؟ إلى الواقفين في عرفات. وإن شاء الله بهذه الروحية وهذا الإيمان وهذه التقوى إن شاء الله نزوره ونحصل على ما نحصل ولا تنسى ولا تنسى الإمام الحسين سلام الله عليه لحظة من لحظات توجهه إليك يعني يحولك تحويل كامل، إرادتك تصير قوية، ذنوبك تتطاقب، نفسيتك تتطهر، عزمك يصير قوي، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.